بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فإذا أصلى الصبح. لما ذكر رحمه الله أن من أعمال مزدلفة ونسكها أنه يبيت بها، وليس النوم شرطا في صحة أداء المبيت في مزدلفة، فلو مكث ليله يقظان لا شيء عليه، ولكن الأفضل أنه ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أنه يصلي الوتر، وإن كان حديث جابر لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، لكن عموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وهو مداومته على الوتر في السفر والحضر. فإذا بات في مزدلفة نام أو لم ينم يمكث فيها إلى طلوع الفجر، وهذا هو على التمام بكمال الليل. وأما ما يفعله بعد الفجر فقال: فإذا صلى الصبح، أي يعمل ثلاث سنن. السنة الأولى قال: أتى المشعر الحرام. المشعر يعني المكان الذي تؤدى فيه الشعيرة يعني العبادة. الحرام أي المشعر الذي في حدود الحرم، لأن مزدلفة داخل الحرم، أما عرفات فهي مشعر ولكنها في الحل خارج حدود الحرم. والمشعر الحرام قال المصنف: فيرقاه فرقاه، أي يصعد إليه، أي يصعد عليه. والمشعر الحرام بجوار جبل اسمه جبل قزح، وقد أزيل اليوم، وقد أزيل هذا الجبل. وأما المشعر الحرام فبني مكانه مسجد، وهو الآن الذي يعرف بمسجد مزدلفة، لذا قال: فرقاه، أي رقى الجبل الذي عند المشعر الحرام. أو يقف عنده، أي في مكان المشعر الحرام عند الجبل. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ذلك الجبل، رقي ذلك الجبل، وإنما وقف في المشعر الحرام، وهو الذي قال الله عز وجل عنه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذه الليلة وهي ليلة مزدلفة تسمى ليلة جمع، لأن المشركين من قريش وغيرها يجتمعون في مزدلفة، أما عرفة فقريش لا تذهب إليها لأن خارج حدود الحرم. فالمشركون الذين يحجون في الجاهلية يمكثون في عرفة ثم يأتون مزدلفة، وقريش تأتيهم في مزدلفة فيجتمعون فيها. وفي تلك الليلة كانت الجاهلية تتفاخر بآبائها، فالله قال: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الظالمين. وقال: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والسنة الثانية التي يفعلها الحاج بعد صلاة الفجر ذكر الله، وأشار إليه بقوله: ويحمد الله ويكبره ويقرأ الآيتين فإذا فضتم من عرفات إلى آخره. أما ذكر الله فجاء في حديث جابر في صحيح مسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصبح يحمد الله ويكبره ويذكره. وأما قراءة الآيتين فليس فيها دليل على ذلك. والسنة الثالثة والله عز وجل يقول فاذكروا الله، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والسنة الثالثة قال ويدعو حتى يسفر، يعني يكثر من الدعاء حتى يظهر النور الذي قبل طلوع الشمس. وكانت الجاهلية وكان المشركون في الجاهلية إذا حجوا يمكثون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ثم يدفعون إلى منى، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل طلوع الشمس، إذا أسفر قبل طلوع الشمس. ولما ذكر رحمه الله ماذا يفعله بعد صلاة الفجر وأنه قبل طلوع الشمس حين الإسفار، يخرج من مزدلفة، فإذا خرج من مزدلفة يأتيه واد اسمه وادي محسر، لذا قال رحمه الله فإذا بلغ محسرا، أي فإذا خرج من مزدلفة وأتاه الوادي المعترض أسرع، أي في ذلك الوادي، رمية حجر، يعني مسافة ما يأخذ الرجل حجرا ويرمي به، وغالب منتهى رمي الرجل المتوسط في القوة قرابة 200 متر. والدليل على الإسراع في ذلك الموضع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استبطن وادي محسرا أرخى زمام ناقته يسرع. وقد يكون الحكمة في ذلك لأن الأرض لو لم يسرع فيها بناقته قد تتعب، وهو مأخوذ من اسم الوادي محسر اللحم، أي لعياء أي التعب، فتسرع الناقة حتى ما تتعب في الرمل. قال وأخذ، أي في مسيره إلى منى وهو في الطريق، الحصى، أي التي يرمى بها الجمرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال انزل فالقط لنا. قال وعدده، أي الحصى الذي يرمى به، 70، أي للمتأخر. وإذا تعجل في يومين يلقط 49، يعني ينقص عن 70 21 حجرا، لأن كل جمرة 7 حصيات. ففي اليوم الأول وهو يوم العيد 7 حصيات، واليوم الثاني 21 حصاة، واليوم الثالث 21 حصاة. في آخر يوم التشريق 21 حصاة أيضا، 21 حصاة. ولما ذكر رحمه الله عدد الحصى ذكر بعد ذلك ما هو حجم الحصى الذي يلتقط، فقال بين الحمص، ويصح أن يقال الحمص، وهو الذي يسمى الآن بالضم الحمص، والبندق، وهو ثمر شجرة أكبر من الحمص بيسير، أصغر من المشمش الآن، من ثمر المشمش الصغير، يعني مثل ثمر العنب الذي ثمره دائري، هذا تقريبا حجم الحصى، مثل حب العنب الدائري. والعلماء يمثلون بحمص وبندق، لنا وقت التصنيف مثل هذا في ديار الشام. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى العقبة، إلى جمرة العقبة، رماها إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أنه في ليلة العاشر يبيت في مزدلفة، ذكر بعد ذلك ماذا يفعل إذا أسفر جدا بعد صلاة الصبح من يوم النحر. قد ذكر بأنه يدفع إلى منى، أي يسير إلى منى. قال: فإذا وصل إلى منى وهي أقرب المشاعر إلى المسجد الحرام، وسميت بمنى لكثرة ما يمنى فيها، أي يسال فيها من الدماء. ثم بين رحمه الله حدود منى من الجنوب والشمال، فقال: وهي، أي حدها الجنوبي جهة مزدلفة، من وادي محسر، وهذا الوادي ليس من منى وليس أيضا من مزدلفة، وإنما هو بينهما وهو ملاصق لمنى. وحدها من الجهة الشمالية، قال: إلى جمرة العقبة. وجمرة العقبة ليست داخلة في منى، وسميت هذه الجمرة بجمرة العقبة لأنها ملاصقة للوادي، ملاصقة للجبل، فيشق على الناس صعود تلك العقبة، فسميت بجمرة العقبة. وأما الجمرة الصغرى والوسطى فإنها في داخل منى، وسيأتي بإذن الله بيان صفة الرمي في الجمرة الصغرى والوسطى. قال هنا: رماها، أي جمرة العقبة، بسبع حصيات، أي على الوصف السابق في حجم الحصى بين الحمص والبندق. ولو أنقص واحدة يجزئ، ولو أنقص حصاة واحدة يجزئ، كذلك لو أنقص حصاتين يجزئ، متعاقبات، أي واحدة والأخرى، ولا يجعل بينهما زمن طويل. ولو رمى السبع الحصيات دفعة واحدة تعتبر حصاة واحدة وليست سبع حصيات. ولو وضع الحصى على الحوض من غير رمي لم يجزئ، لأنه قال رماها، من يسلم رمى. ولو أهبطها من علو إلى سفل، أي الحصات على حوض الجمرة، يصح. وحقيقة الجمرات حوض متر ونصف عرضه، متر طوله وعرضه متر ونصف، ثلاثة أذرع مع كل جانب، يعني متر ونصف دائرة على الحوض من وسطه، فوضع في الحوض ويسمى المرمى، أي ما يرمى فيه، شاخص ليرى من بعد لما كثر الناس، وهذا في القرون المتقدمة هذا الشاخص. فلو لم يرمي الشاخص ووضع ورمى الحجر في الحوض صح، ولو لامس المرمى أيضا صح. فالمقصود أنه لا يشترط في الرمي أن الحصى يصيب المرمى، يصيب الشاخص، لأن الشاخص فقط وضع ليرى مكان المرمى من بعد. ثم بين رحمه الله بعد ذلك كيفية الرمي من حيث القوة. قال: يرفع يده ليصل الرمي إلى المرمى، ليصل الحصى إلى المرمى، حتى يرى، أن يظهر بياض إبطه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. قال: ويكبر مع كل حصاة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول بسم الله والله أكبر، وإنما الله أكبر من غير بسملة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في مسند الإمام أحمد: إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالحج في جميع أحواله ذكر، في الصفا ذكر، المروة ذكر، في عرفة ذكر، مزدلفة عند مشعر الحرام ذكر، بعد صلاة الفجر في مزدلفة ذكر، وعند رمي الجمار ذكر. ثم لما بين بعد ذلك رحمه الله، ثم لما بين الرمي بين بعد ذلك ما الذي يجزئ فيه، ما الذي يجزئ فيه وما لا يجزئ. ولما بين الذي يجزئ في الرمي بين بعد ذلك الذي لا يجزئ فيه، فقال ولا يجزئ الرمي بغيرها، يعني لا يجزئ الرمي بغير الحصى. فلو رمى بخشب أو حديد أو بفضة ونحو ذلك لم يصح رميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بحجر. قال ولا بها ثانية، أي لا يجزئ الرمي بالحصات التي رمي بها، فلا نرمي بها مرة ثانية. قال قول المصنف رحمه الله، قال لأن هذه العباد، لأن هذه الحصى قد أدي بها عبادة فلا يفعل بها مرة أخرى. والقول الثاني والدليل الثاني قالوا لأن الحصى مثل الوضوء، فإذا استخدم في الماء في الوضوء لا يستخدم مرة أخرى. والقول الثاني أنه يجزئ الرمي بحجر ولو قد رمي به، والقياس على الماء غير صحيح. وأيضا الماء حتى لو توضي به يجوز الوضوء به مرة أخرى على الراجح. ثم قال ولا يقف، أي لا يقف للدعاء ونحوه بعد رمي الجمرة. وعند رمي جمرة العقبة يتوجه إليها، وعلى يساره القبلة وعلى يمينه منى، أي أن السنة لا يستقبل حين الرمي القبلة لفعله عليه الصلاة والسلام، لأن الجهة الجنوبية والشرقية والشمالية محاطة بجبل، الجمرة محاطة بجبل، ليس هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ليس هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جهة للجمرة إلا الجهة الغربية. ثم قال ويقطع التلبية قبلها، يعني الحاج يقطع ينتهي وقت التلبية في الحج عند رمي الجمار، فإذا رمى يتوقف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بين رحمه الله عدد الحصى وكيفية الرمي وما الذي يجزئ فيه وما لا يجزئ، بين بعد ذلك ما هو زمن رمي جمرة العقبة، فقال ويرمي بعد طلوع الشمس، أي ويرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم رمى في يوم النحر من النهار ضحا، ويستمر الرمي إلى مغيب الشمس. ثم قال ويجزئ بعد نصف الليل، يعني يجزئ رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، وكما سبق بعد مغيب القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة بالانصراف من الليل للتخفيف، ومن التخفيف الرمي قبل وصول الرجال ولو قبل طلوع الفجر. قال رحمه الله ثم ينحر هديه إن كان معه، أي إذا فرغ من رمي الجمار كما سبق، إذا فرغ من رمي جمرة العقبة كما سبق، فإنه ينحر هديه، لأن أعمال الحاج في يوم النحر أربعة: الرمي، النحر، الحلق أو التقصير، والرابع الطواف. الأمر الأول هو جمرة العقبة، ثلاثة مما سبق وكلها يلزم جميع الحجاج فعل هذه الأربعة سوى الهدي إذا لم يكن واجبا عليه. لذا إذا رمى الحاج جمرة العقبة ينتقل الحاج إذا كان عليه هدي واجب بالنحر، فقال ثم ينحر هديه إن كان معه، فيجب أن ينحر هديه إذا كان متمتعا أو قارنا. وإذا أراد أن يضحي الحاج فيكون في يوم النحر كغيره من غير الحجاج، ولكن ما يذبحه الحاج في يوم النحر سواء كان نسك حج أو أضحية أو هديا أو هدي تطوع الجميع يسمى هدي. وما غير الحاج إذا ذبح خارج الحرم يسمى أضحية. فلو أن حاجا نسك حجه أو نسك حجه الإفراد، لكن أراد أن يتطوع بنحر إبل، نقول تنحر في يوم العيد ولا تنحر قبله كيوم عرفة. فإذا نحر من يجب عليه النحر أو نحر من تطوع بالنحر يفعل بعد ذلك النسك الثالث وهو الحلقة والتقصير. لذا قال ويقصر، أي ثم يقصر من جميع شعره، قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره. والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثلاثة لهم، والمراد بالحلق إمرار الموس على الرأس. وأما إمرار آلة للحلق تبقي من الشعر شيئا يسمى تقصيرا. قال ويقصر وهو في الدرجة الثانية بعد الحلق في الأفضلية، قال من جميع شعره، فلو حلق مثلا ربع شعره لا يكفي لأن التقصير يشمل عموم الشعر. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فقال وتقصر منه، أي وتقصر المرأة من شعرها، قال قدر أنملة. الأنملة هو المفصل الذي في الأصبع، يعني تقصر، والأنملة مقدار 2 سنتي تقريبا. ولا يجوز المرأة أن تحلق شعر رأسها لا في الحج ولا في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولما ذكر رحمه الله الرمي والحلق والتقصير قال ثم قد حل له كل شيء للنساء. ثم قد حل له كل شيء أي من محظورات الإحرام، من الطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وغير ذلك. قال إلا النساء، أي إلا وطأ النساء على القول الراجح. أما ما دون الوطأ من اللمس أو عقد النكاح فليس من محظورة فيجوز، لكن الأحوط أن الإنسان لا يفعل ذلك إلا بعد التحلل الثاني. فالحاج له في الحج تحللان، التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، الرمي والحلق أو التقصير، والثالث الطواف. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول. التحلل الثاني إذا فعل جميع هذه الثلاثة فيجوز له، إذا فعل هذه الثلاثة حتى الوطأ. أما ذبح الهدي فإنه لا يدخل في ضمن هذه الأفعال الثلاثة الموجبة للتحلل، لأنه كما سبق لا يلزم جميع الحجاج، فالمفرد مثلا ليس عليه هدي واجب. ولما ذكر رحمه الله أن من الأفعال التي تفعل في يوم النحر الحلقة والتقصير بين ما هو هذا الحلق، هل هو واجب أو مستحب؟ فقال: والحلاق أي الحلق والتقصير سنة نسك، مراد بنسك أي عبادة مستقلة وحدها. فلو أن الحاج بعد جمرة العقبة أراد أن يحلق فقال له شخص: لا تحلق، أنت محرم، والحلق من محظورات الإحرام، نقول له أن يحلق لأنه نسك عبادة يفعل حتى ولو كان عليه إحرامه. أما حلق مثلا الإبط والعانة بعد الرمي مثلا نقول لا يجوز، لا زال الحاج محرما، فليس نسكا من أنساك الحج. أما حلق الرأس يجوز له ذلك بل يجب عليه. ولما بين رحمه الله أن الحلق والتقصير نسك بين بعد ذلك متى وقته، فبين قبل أن وقته يبدأ من يوم النحر، وبين هنا متى ينتهي وقته، فقال: لا يلزم بتأخيره دم، يعني لو مكث 6 أشهر لم يحلق ليس عليه دم جبران، يعني لا يلزم أن يذبح شاة لأنه ترك واجبا، يعني الله عز وجل ذكر متى يبدأ الحلق ولم يذكر متى ينتهي، فقال سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم العيد، فيبدأ الحلق. ولما ذكر رحمه الله أنه لا حد متى أوله ومتى آخر، متى أوله ومتى آخره، بين بعد ذلك أنه يمكن تقديمه على أي نسك من أنساك الحج، فقال: ولا بتقديمه، أي ولا يلزم دم بتقديم الحلق أو التقصير على الرمي، فلو حلق ثم رمى ما في بأس. قال: ولا بالنحر، يعني لا يتقدم على النحر ليس فيه دم، وكذلك لو أخره بعد الطواف ليس عليه دم. وجميع هذه الأفعال الأربعة: الرمي، النحر، الحلق أو التقصير والطواف، فقدم أحدها على الآخر لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل في الحج عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. والترتيب أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيبها كما رتبه المصنف. النبي عليه الصلاة والسلام أولا رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف. وإذا أردت ضابطا في ذلك ترمي شيء فيموت وهو النحر فتزيل شعره وجلده، ثم بعد ذلك تطوف به تسحبه في مكان آخر وهو الطواف. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. قل: ما معنى محسر؟ ما أخبرنا محسر يعني يتعب الإنسان، قد يحسر عن شعره ورأسه حتى يتعدى هذا الوادي الذي المشي فيه صعب. وما معنى المشاعر المقدسة؟ يعني مكان عبادة معظم في الإسلام، عرفة معظمة في الإسلام، ومنى ومزدلفة، بالإضافة إلى مكة والمدينة، المسجد الحرام والمسجد النبوي. يقول: هل يصح نسبة العذاب نزل على أصحاب الفيل في وادي محسر؟ لا، ما نزل عليه في وادي محسر، يذكر بعض العلماء، وبعض الآخر من العلماء يذكر أنه عند الأبطح، سنريكم صورة إن شاء الله. الأبطح أقرب إلى الكعبة من وادي محسر، والشعراء يذكرون في الجاهلية في الإسلام، في أوائل الإسلام وفي الجاهلية في آخرها، بأن مكان أصحاب الفيل قرب الأبطح. يقول: هل العبرة بالمبيت في مزدلفة بعدد الساعات أو بنصف الليل؟ لا هذا ولا ذاك. العبرة بمغيب القمر. وذكرنا لكم من قبل أن الإنسان في مشيه المعتاد لو مشى المغرب يصل إلى مزدلفة وقد مضى أقل من ثلث الليل، فيمكث النصف ثم يتوقع بعد مغيب القمر الثلث. واضح؟ لذلك حساب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حساب دقيق. ولو شخص مثلا سار بعد غروب الشمس مباشرة في طريق خالي، استطاع أن يصل إلى مزدلفة خلال 5 دقائق مثلا، أو بالطائرة خلال دقائق يسيرة، هذا نقول ما يحتاج إلى مغيب القمر. لو حسبت نص الليل يكفي، يعني مثلا 6 تغيب الشمس و6 تطلع الشمس، 12 ساعة، يعني الساعة 12 خلاص يكون الليل انتهى. فإذا قيل لماذا تحدد النصف، نقول الشيء إذا أطلق أقل شيء يطلق عليه هو النصف. فتقول شربت الكاس، لو تشرب أكثر من نص يقال لك شربت الكاس. واضح؟ لو تكتب ورقة تجاوز في الكتابة النص تقول كتبت الورقة. والكسر دائما يجبر عند العرب. واضح؟ يقول لماذا كفار قريش لا يذهبون إلى عرفة؟ لأن قريش يرون في الجاهلية أنهم أرفع مكانة من الناس، فلا يذهبون في الحل مع الناس، بينما في المكان الذي فيه حدود الحرم يأتون إليه. فأبطل الإسلام ذلك، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. يقول من قدم مزدلفة نصف الليل وبات فيها قليل، هل يصح إذا حصل زحام في الطريق وأنت ذهب إلى مزدلفة وما استطعت أن تصل إلى مزدلفة وأنت في السيارة؟ ليس عليك شيء لأنك سعيت في الخروج إلى ذلك، بخلاف عرفة. لو أتيت زحام وأنت ذهب إلى عرفة من الظهر مثلا ومكث في السيارة زحام ولم تدخل عرفة إلا بعد طلوع الشمس وإلا بعد الفجر، نقول فاتك الحج، تقلب نيتك إلى عمره. لأن سلم قال الحج عرفة، ومزدلفة أنت آتي إليها لكن حبسك هذا الحابس ولم يمنع ولم يشترط أن يسلم في مزدلفة صحة الحج. ثم هو الراجح في الرمي بالحجاب بالحصات المرمية مثل ما ذكرنا لكم أنه يجوز الرمي، الراجح جواز الرمي. يقول على قول المصنف لا يصح أن يرمي بها ثانية، أنه يريد الحصاة التي رماها هو فقط أو يدخل فيها الذي رمى بها غيره أيضا. كل حصاة رمي بها سواء أنت أو غيرك ما يرمى بها، على القول المصنف. يقول لم يجد حصاة هل يسقط عنه الرمي؟ يبحث عن حصاة لو يأتي إلى المدينة يأخذ حصاة ويرجع. يقول لو رمى جمرة العقبة ليلة 11 هل يصح رمي؟ وماذا عليه لو المسح؟ أنا تركت هذه المسألة قصدا حتى ما يصير تشويش عندكم. يعني بعض أهل العلم يرى أن إذا غربت الشمس يوم العيد عليه ما يرمي في الليل، بينما يرمي من الغد، لأن الليل ليس محلا للرمي. والقول الثاني أنه يرمي لو بعد المغرب باب القطع. يقول لماذا يصح انقاص حصات او حصاتين؟ لانه شيء يسير، حصاتين تساوي من العدد سبع، حصاتين سبعين. لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يرجعون للمدينه وتحدث بعضهم من قصه حصات حصاتين، والاخر يقول تركت شوط، فلا يرون بطلان شيء من ذلك. يقول ما هو بياض ابته واين هو من اليد؟ هو معروف هذا، لأن هذه منطقة مختفية عن الشمس وغيره، فيكون أبيض من ما حوله في الغالب. يقول إذا أحد كان يحج لما وصل منها مريض، هذه مسألة نيابة في الحج في الرمي، نريد أن نتركها مع إن شاء الله مع جمرة ثانية في اليوم الثاني والثالث. أوضح. يقول من لم يرمي الحصى نسيانا فلا عليه شيء. إذا انتهت أيام الحج، يوم العيد 11 12 13 خلاص يجب الدم. يعني الرمي ينتهي بآخر أيام الحج، ولا يبقى من أفعال الحج سوى الطواف أو السعي. فلو شخص أخر طواف الإفاضة 10 شهور 11 شهر له ذلك، تمام. لكن بقية المشاعر لا تنتهي، عرفة حج، عرفة مزدلفة، منى، رمي. قل ما حكم الرمي بتراب متجمد بشرط الحصى؟ لو كان اسمنت ما هو حصى، لكن لو كان فيه حصى يسير، لو يسير يجزئ، طين فيه شوي حصى يجزئ، لازم حصى. نعم. يقول التخييم في محاطات الجمرات هل يعتبر خارج منها؟ سيأتي حما ذكر المسألة هذه، لأنه إلى الآن ما وصل المبيت، صار وصل المبيت في منى، تأتي المسألة هذه إن شاء الله. يقول دعاء الأنبياء مستجاب، فما الفرق بين ندعو النبي صلى الله عليه وسلم مرة للمقصر وثلاثة للحالة؟ تأكيد الدعوة دعاء للمحلق ثلاث مرات بالرحمة، وفي لفظ ثلاث مرات بالمغفرة، وهذاك مرة واحدة. يعني أي حسن تدعو أن الله يغفر ذنوب ثلاث مرات ولا مرة؟ حتى ما قال المسلم اللهم ارحم المقصرين، قال وللمقصر. يقول لماذا التقصير بالمكينة حلقا؟ هو السائل سماه تقصير، عندما بقي شيء من الشعر لو قصير هذا سماه تقصير. فلو قل يعني كله سواء، تقصير شيء يسير بقي ولا بقي كثير سواء، لكن الحلق ما يبقى شيء مثل الجلد يكون. يقول هل يصح أن ننوي الحاج أن تكون الأضحية هدي في نفس الوقت؟ يعني هو أصلا الأضحية أصلا هي هدي، لكن فرق بينه في الحج هدي وهذا أضحية. معنى الأضحية أنك تتقرب إلى الله بإهداء هذا الدم الذي ينحر الذي يسفك لوجه الله. يقول ما هو الحد الكافي في تقصير شعر الرأس؟ يمر على الرأس ولا يلزم يجمع ولا يبقى منه شعر لم تقصر، لا يمر بالموس بالمقص. وسيأتي إن شاء الله فصل في الهدي والأضحية. يقول المتمتع والقارن يتحللون من التحلل الأول إذا فعلوا 3 من أعمال يوم النحر، أم إذا عملوا عملين لديهم 4 أعمال؟ النحر لا يعتبر من التحلل، فعل تطوعي أو واجب، يعني لا يجعل من ضمن هذه، لأنه يشترك فيه من وجب عليه ومن لا يجب، فلا يدخل في التحلل. فإنك بعض العلم يدخله، لكن الأرجح عدم إدخاله. يقول هل يصح نطق أنمله بأنمله في الصحاح؟ قال ولا أعلم أحد ضبطها بضم الميم إلا في المغرب مطريزي، أما أنمله أصح، ويجوز ضم الهمزة أنمله، أما أنمله قال ما ضبطها المطريزي في المغرب. يقول هل السعي يدخل في أعمال يوم النحر؟ في اصطلاح العلماء في الغالب إذا قال السعي بعده واجب يكتفى بالطواف، يعني طواف وسعي، يقول الطواف يدخل فيه السعي. يعني ما يحصل التحلل الثاني إلا بعد الطواف والسعي، إذا قيل الطواف يكفي يعني في الأصل السعي، يعني يدخل فيه السعي. يقول الذي يبدأ بالعمرة بالطواف والذي يبدأ بالسعي هناك فرق؟ يعني قصده لو قدم السعي على الطواف يجوز، على الراجح نعم يجوز، لكن الأفضل لا شك الطواف ثم السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل يوم إذا عن شيء قدم أو أخر إلا قال فعل ولا حرج. يقول هل يقال أنملة أنملة يضم الميم؟ نعم مثل ما ذكرت أصحها أنملة ثم أنملة وأضعفها أنملة. قول حديث فعل ولا حرج هل هو مختص بأعمال يوم النحر أو جميع مناسك الحج الأربعة يعني، ويدخل فيها طواف السعي، لكن ليس معناه تقديم الجلوس في منى قبل مزدلفة ومزدلفة قبل عرفة، لا، إنما الأفعال ليس الأماكن. يقول الذي يقصر شعره تقليدا غير المسلمين، هذا هل هو من قزع؟ هذا حكم أشد من قزع، لأن لا يجوز التشبه بالمشركين لا في القصات ولا في غيرها. قل ما نصيحتكم لمن يفضلون قراءة الكتب أنفسهم عن حضور دروس العلماء. دين الإسلام بالتلقي. جبريل ينزل من السماء في رمضان على المسلم يدارسه القرآن. السنة اللي مات فيها درسه مرتين. فدين دين التلقي كذا كذا، وهذا ما هو هذا كذا، وليس اللغات الأخرى خذ واحفظه، لا، فهم وعلم وأيضا وروح، يعني يستفيد الإنسان من يعلمه إذا كان من أهل الاقتداء في الصلاح والزهد والخشية والخلق وغير ذلك. لهذا تجد من كان علمه في قراءته في السمت والهدي لا تجده مثل الآخر التي تلمث على العلماء، لا في الأخلاق ولا في تقدير العلماء ولا في صيانة اللسان الوقيعة في أعراض الناس. لذلك كان المسلم يجلس مع الصحابة وينصحهم ويعلمهم، والله عز وجل ما جعل المسلم رسول بشر إلا حتى يختلط ويعلم الناس ويتبعوا به ويقتدون به. قد جاءكم رسول من أنفسكم، فمن عظيمة رجل صالح يعلم الناس حتى يستفيدوا منه. لذلك دائما أخلاق أهل الإسلام أفضل من أخلاق غير المسلمين، لا في الكرم ولا في الصدق ولا في العبادة ولا في حسن المعاملة ولا من، لأن بالتلقي. أما أولئك ما يتلقون عن علم، لا تجد لهم في السلام صفة موحدة، لكن في الإسلام في كل العالم السلام عليكم السلام، لكن بقية الديانات هذا لهم تحية وهذا تحية وهذا تحية. ثم العالم يختصر لك قراءة كتاب كامل، يختصر لك في دقيقة، يشرح لك يبين ما هو الكتاب كله في لحظة. قد تقرأ صفحتين ثلاث أربع ما تفهم، يبتدي يعطيك وتفهم، قد تفهم خطأ. قل كان يحفظ هل له أن يقرأ في الكتب النافعة؟ إيه نعم، لكن لا يدع الإنسان حلقات الذكر. عمر بن الخطاب رضي عنه والخليفة الثاني وأبو بكر قبله كانوا لا يتركون حلقات العلم في هذا المسلم. لما كثرت أعمال عمر كان يتناوب هو آخر أنصاري، ما قال والله خلاص من بشري بالجنة وأنه سلم يحبني، لا، لزوم حلقات الذكر فيه أجر عظيم. يقول من المفيد أكثر، القراءة أو الحفظ؟ الآن لعمركم حفظ، احفظ بقدر ما تستطيع، لأن قدرة الحفظ الآن في سنكم أقوى من الفهم، فإذا حفظت تكبر تفهم بسرعة. لكن الآن تفهم، لو تكبر تريد تحفظ يضعف حفظك ما تستطيع. فالمخ الآن عندك فاضض الشاب، يعني من 7 سنوات إلى تقريبا 30 سنة يحفظ، بعدها يضعف في الحفظ يبدأ يفهم. لكن إذا حفظ الإنسان ويفهم الحفظ هذا نور على نور، يعني تحفظ متن وتسمع شرحه، هذا هو العلم الصحيح.